إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن أن الاستمتاع بالدنيا على الوجه المشروع لا يذم صاحبه بل يمدح، وذكر المال ثم ذكر النكاح، فقال: وإن أكثر من النكاح والسراري كان ممدوحا لا مذموما، فقد كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجات وسراري، وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار من ذلك، وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 حرائر و17 أمة، وتزوج ولده الحسن نحوا من 400، فإن طلب التزوج للأولاد فهو الغاية في التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما لا يحصى من إعفاف نفسه والمرأة إلى غير ذلك. وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف 10 سنين في مهر ابنة شعيب، وذلك كما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، لما قالت المرأة لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هنا يقول ابن الجوزي رحمه الله أن والد المرأة هو شعيب النبي، وهذا قال به طوائف من أهل التفسير، ولكن لا دليل عليه، بل لعل الدليل على خلاف ذلك، وأنه رجل صالح وليس شعيب النبي، لأن شعيبا عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ونحن نعلم أن لوطا كان في زمان إبراهيم عليه السلام، هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، وبين إبراهيم عليه السلام وبين موسى 400 سنة كما ذهب إليه بعض أهل التوريخ. فلما يقول: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني العهد قريب، قوم نوح أبعد، وقوم هود أبعد، وقوم صالح أبعد، وأقرب الناس إلى شعيب النبي قوم لوط، فبعيد جدا أن يكون أن يدرك موسى عليه السلام شعيبا النبي عليه السلام، ولذلك هو يعني رجل صالح.
رجل صالح وليس شعيب النبي. يقول مما يدل على فضل النكاح أن موسى عليه السلام أنفق من عمره 10 سنين، أجر نفسه، عمل بالأجرة، عمل بالأجرة 10 سنين. وطبعا اشترطوا 8 سنوات على سبيل الجزم. قال فإن أتممت 10 فمن عندك. وفي صحيح البخاري أن رجلا من اليهود سأل سعيد بن جبير رحمه الله عن أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقال له لا حتى أقدم على حبر العرب اللي هو ابن عباس. فحبر العرب كان في مكة، ابن عباس كان في مكة، فلقيه سعيد بن جبير فسأله عن أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فقال أطيبهما وأوفاهما، أو أطيبهما وأكثرهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إذا قال فعل، ده كلام ابن عباس، ويقصد برسول الله موسى عليه السلام، وأنه لا يعد ثم يخلف، لأننا كما ذكرنا في المرة الماضية أن إخلاف الوعد لؤم، والأنبياء منزهون عن هذا. فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء، ده كلام ابن الجوزي، من أفضل الأشياء لما ذهب كثير من زمان الأنبياء فيه، وكما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتعلمون حديث أنس الذي فيه أن 3 من المسلمين ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا مع المرأة، والذي ينظر إلى حياته الخاصة لا يتصور الأعباء التي ألقيت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما يلاطف نساءه وأولاده يقول القائل ليس عليه عبء على الإطلاق، مش هو ده اللي شايل عبء نشر الإسلام في العالم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي القدوة من نفسه. ولك أن تتخيل هذا المنظر. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما قالت كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للجيش تقدموا، فتقدموا، فقال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقته، قالت حتى إذا مضى زمان ونسيت وحملت اللحم، حملت اللحم يعني صارت بدينة أكثر، وكنا في غزاة فقال للجيش تقدموا فتقدموا، فقال تعالي أسابقك، قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. في حد عنده سعة صدر يعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل؟ كل أسف يعني الشكاوى التي تأتيني كل يوم بالعشرات، أنا كثيرا ما أسأل نفسي هل يوجد بيت سعيد؟ من كثرة المشاكل اللي هي على أتفه الأسباب، أتفه الأسباب. وأنا أريد يعني أن أقول كلاما صحيحا من جهة النص ومن جهة التجربة. ضيق عطن الرجل أحد أسباب فساد المرأة وتحول خلقها. الرجل الله عز وجل وسع قلب الرجل حتى إنه ليستوعب أربع حرائر وعشرات الإماء. خلينا بلاش الإماء، الإماء الصهامة في الآخر يعني زي المتاع، زي الكرسي، زي الكنبة، زي أي حاجة. والأمة تعرف أن ليس لها حق، فبتلم الدور على طول، لا تغاضب الرجل، لأن لو غاضبها، لو غاضبته لباعها. تحت قريف دماغي ليه؟ تعالي تسوي 300 جنيه، 500 جنيه، أي بيعها ويخلص. لكن المشكلة في الحرائر، في الحرائر، المرأة الحرة هي المشكلة فيها. فوسع الله عز وجل قلب الرجل حتى أنه يستطيع أن يستوعب أربع نساء، وضيق قلب المرأة حتى أنها لا تسع إلا رجلا واحدا. فلو قال الرجل لكل امرأة من نسائه إني أحبك فهو صادق، ولو قالت المرأة لغير زوجها إني أحبك فهي كاذبة. ليست كاذبة على الرجل، لا، هي كاذبة إما لأنها خانت زوجها، يعني لم قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد. وسبحان الله، إذا تزوج الرجل أربع نسوة ضاق قلبه وصار كقلب المرأة، لا يستطيع أن يحب خامسة. هيعمل إيه بيها؟ مع حاجة من اثنين، يا يطلق واحدة يا يموت، لكن ما يستطيع أن يجلب امرأة خامسة، فيقوم قلبه يغلق ويضيق إذا وصل إلى النصاب الشرعي. قالت تبص تلاقيه غض طرفه وأغلق قلبه، ما عادش بقى إيه، لا كده اسمع كده ولا كده. حتى لو تمنى، والنساء اللي معاه نساء فاضلات وتقيات ويراعين العشرة والكلام ده، هيعمل فيهم إيه؟ ضلش يعمل حاجة، لا يستطيع أن يطلق ولا أن يسيء العشرة ولا إلى آخره. فهذا القلب، قلب الرجل إذا الذي يسع أربع نساء، كيف ضاق عن امرأة واحدة؟ وانت عندك فراغ، عندك فسح في القلب، هذا سوء استغلال المساحة الخالية في القلب من قبل الرجل. وكما نعلم أن المسافات التي جعلها الله عز وجل بين العباد رتب عليها أحكاما، في مسافات بين الناس، فمثلا مع الرجل وامرأته قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، يبقى الرجل مكانه هنا فوق والمرأة مكانها تحت. تحت ده مش عيب، علشان بس يعني ما يجيش الجماعة المدافعون عن المرأة أقول لك إزاي المرأة اللي احنا عمالين نجيب حقوقها مش عارف اللي ضيعة والكلام ده، إزاي تحطها تحت؟ هو ده مكانها، هو ده مكانها. النهاردة لما يكون واحد مثلا صاحب شركة استيراد وتصدير، واحد عامل بينظف المكتب، ما نقدر نحط الاثنين نبدل الكراسي؟ ما فيش حد يقبلها. حتى هذا المحتج اللي عمال يتكلم عن المرأة وحقوق المرأة والكلام ده لا يستطيع أن يختصر المسافات التي بين العباد، بلاش المرأة والرجل، حتى المسافات التي بين العباد لا يستطيع أن يختصرها. فصلاح العالم أن تكون المرأة في مكانها وأن يكون الرجل في مكانه، إذا أصبح في مسافة بينهم الاثنين. إذا واحد منهم اختصر المسافة كأن ينزل الرجل أو أن تصعد المرأة، فسد العالم. وهذا هو الذي يجري اليوم، اختصار المسافات هو السبب في فساد العالم كله. المسافة ما بين الأب والابن، الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسافات، جعل مسافة بين الرجل وولده، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الولد أن يمشي أمام أبيه أو أن يحد النظر إليه أو أن يسميه باسمه. اختصار المسافات عمل مشكلة، ضيع عاطفة البنوة، وضيع أيضا عاطفة الأبوة. يقول لك إن كبر ابنك خويه، يعني خليه زي أخوك. فكانت النتيجة إن الابن بيقول لأبوه يا عم الحج، وروح يا عم الحج، وتعالى يا عم الحج، والكلام ده هو. وفي بعض الشباب يعني أنا سمعته بيقول لوالده والله يا عم الحج أنت بتلعب بديلك، شكلك مش مظبوط يا عم الحاج. قلت له يا ابني ازاي تتكلم هذا الكلام؟ كيف تخاطب اباك؟ والاب عمال يضحك. ما اختصار المسافه دي ضيع. فاي مسافه جعلت في الشرع ينبغي ان تظل كما هي. رجعنا الى المراه والى الرجل. اختصار المسافه هو الذي افسد البيوت الان. إذا لم يقم الرجل بحق القوامة على المرأة نشزت المرأة عليه. والمرأة حتى لو كان شخصيتها قوية تحب الرجل القوي، حتى لو خالف أهواءها ممكن تغاضبه وتخاصمه، لكنها معجبة به. وده دي الكلام ده أنا ما عرفتوش إلا من التجارب، يعني تبقى تخاصمه لكن هي معجبة به ومعجبة بأخلاقه وبرجولته. يبقى كل فساد إنما سببه أن الرجل في الأصل لم يقم بحق القوامة على المرأة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. اتساع قلب الرجل هو اللي بيجعل المرأة تستقر. والمرأة يعني قلبها في أذنها، قلبها في أذنها، تحب تسمع الكلام الجميل، كلام الحلو، انك انت تدخل وتشكرها وتقول لها نعم. شوف 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 القصة، حد يشوف القصة. فبنقول المرأة قلبها في أذنها، بمعنى أن هي لو شايلة جبل نقلته من مكان لمكان وجيت بس شكرتها وقلت لها جزاك الله خيرا، أنا والله عارف أنك تعبانة لكن ربنا يكافئك، وأنا بقى تنسى القصة كلها، التعب كله يزول. لكن في ضيق عطن عند الرجال، مش عايز ينطق، مش عايز يتكلم. طبعا ده ممكن يكون له أسباب، لأن الخرس الزوجي له أسباب، يعني الرجل اللي بيخرس ليه؟ لأن ممكن المرأة إذا الرجل تكلم تعمل على كل جملة مشكلة، فيقول لك يعني أهون الشرين أسكت. طبعا يعني لا أجعل المسألة على الرجل كلها يعني، لكن أنا يعني أضع علامات. عايز أقول الرجل برضو عنده ضيق عطن، يستطيع أن يتكلم فلا يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم، وكانت عائشة رضي الله عنها كما في حادثة الإفك، يعني إذا لما وقعت الحادثة ويعني حست بأشياء ما كانت تراها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمت بالخبر، فقالت وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي. ليس من عادته صلى الله عليه وسلم لما كانت بتمرض تحس بلطف شديد في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي مرضت شهرا لم تشعر بهذا اللطف، حط علامة استفهام يا ترى ليه، بس مش عارفة ليه، لحد ما عرفت الخبر وان القوم خاضوا في حديث الإف. فالذين جاءوا يسألون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتاته لم يجدوه فعل شيئا كبيرا، فكل واحد قال إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أهو ده مش غض من عبادته؟ كأنهم عايزين يقولوا يعني عبد أو لم يعبد، هو دخل في الجنة وخلاص. إنما الدور علينا إحنا، إحنا بقى لازم نشتغل كويس، لا نتكل على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مغفور له. يبقى ده في بقى يعني تعريض بقلة عبادتي أم لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك هذا الأمر، إنما جمع المسلمين وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، لكني أنام وأقوم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا عايز الإخوة والأخوات يدرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أزواجه، علشان المشاكل تنتهي من البيوت. مشاكل لما تيجي تحقق المشكلة ما تلاقيش مشكلة، مسألة تافهة جدا. كل إشكال في بيوتنا سببه أننا لم نقم الإسلام. الإسلام ما يدخلش في حاجة لما يعدلها، لو ميلة يعدلها. أي إشكال ما بين اثنين، ما بين رجل وامرأة، سببه أنهما ما أقام الإسلام. لو أقام الإسلام لانتهت كل المشاكل. فصبر الأنبياء على النساء وصبر الأنبياء على أقوامهم، لأن الاثنين مرتبطين ببعض. إذا استطاع المرء أن يستوعب الناس في الخارج استوعب امرأته، وإذا استطاع أن يستوعب نساءه استوعب الناس، لأن هم الناس مش هيعملوا فيه أكثر من النسوان. نسوان بيلعبوه، وكل واحدة لها مذهب، وكل واحدة عمالة تلف وتدور وعايزة توصل للمعلومة بستمائة سؤال، وكل سؤال يختلف عن أخيه، كل سؤال شكل. حتى أذكر أني في وأنا بقرأ في يعني تاريخ الرومان والكلام ده، ما كانوا في عند الروم يولون الرجل الملك إلا إذا زوجوه، فإن نجح مع امرأته ولوه الملك، مما يدل على ان يعني يكون الرجل يقيم المرأة على الجادة. برضو ده يحتاج الى بصر ويحتاج الى يقظة. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: فلولا ان النكاح من افضل الاشياء لما ذهب كثير من زمان الانبياء فيه. وطبعا تعرف اعبد الناس هم الانبياء، فازاي مثلا 10 سنوات من عمر موسى عليه السلام تنفق كمهر للمرأة؟ وده فيه تقدير للمرأة برضه، فيه تقدير أن المرأة أخذت من عمر موسى عليه السلام 10 سنوات. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساء. الحديث ده رواه البخاري. الحديث ده يحتمل معنيين، أحدهما أقوى من الآخر. المعنى الأول أن الرجل كلما أكثر من النساء كان أفضل من الذي يقتصر على واحدة. ليه؟ لأن نفعه متعدي، نفعه متعدي، فيه الإنفاق على المرأة، وفيه إعفافها، وفيه أيضا رعاية أسرتها. والواحد لما بيتزوج المرأة ما بيتجوز المرأة لوحدها، بيتجوز المرأة وأهلها كمان، لأن مطلوب منه صلة، ومطلوب لو واع أنا أصهره في مشكلة هو لازم يقف. ها؟ يعني أصبح عليه عبء المرأة وعبء الأسرة، حتى لو كانت الأسرة ما تاخدش منه فلوس، بس هناك عبء أدبي. عشان الجماعة اللي هم بيتكلموا يقول لك الرجل مثلا إذا تزوج أكثر من امرأة متجوز عشان يتمتع. طب إحنا جاوبنا عن المسألة دي قبل كده وقلنا لا جناح، لكن خلونا نتكلم بالعدل. يعني هو النهاردة الرجل عشان يفتح بيت تاني، عشان أوريكم، مش أنا بقول لكم كنت عايز أعمل محاضرة عن الضحية وطمع في دماغي برضو أعملها. ها؟ الضحية هو الرجل. تعالوا بقى نشوف النهاردة في الزمن بتاعنا ده، الواحد لو عنده أسرة مكونة من امرأة وأربع أولاد مثلا، ده محتاج كم جنيه في الشهر؟ ومتشطحوش قوي، ها؟ راعوا ظروفنا. ها؟ 600؟ احنا عندنا هنا ايجار الشقه الواحده ب 600 جنيه ماشي، وكهرباء وميه ونور وغاز وبتاع والكلام ده، ولو عنده سياره بنزين ها يعني خلينا نقول في المتوسط عشان الرجل يعني يعيش عيشه كريمه محتاج 2000 جنيه خلاص، محتاج 2000 جنيه. طيب الموظف اللي شغال بقاله 30 سنه مرتبه كام؟ 500 جنيه. ست قول يا اسمح 600 جنيه على سن ورمح ماشي، بعد ايه؟ بعد 30 سنه. يعني مطلوب اذا بعد ما يقضي الدوام العمل يطلع يشتغل شغل ثاني علشان يقدر يعوض ايه؟ يعوض الفاقد ده من المرتب. فقول انه هيطلع الساعه 2 من الشغل، مش هيخلع العفريت، هيطلع من شغله على الايه؟ على الشغل الخاص. وحنفترض ها ان الراجل في الشغل الخاص هيديله 1400 جنيه، ودي طبعا مساله مش موجوده الا في وظائف معينه، حنفترض انه هيلاقيها. هيرجع بيته الساعه كام؟ 12 بالليل. يبقى طلع من الساعه 8 رجع الساعه 12 بالليل علشان ينفق على ايه؟ على بيت واحد. الرجل لو حب انه يتزوج بقى عشان يفتح بيت كمان، خلي المرأة معاش عيال ولسه الكلام ده، اقسمها خلاها 1000 جنيه عشان يجيب سكن والكلام ده. الألف جنيه دول لو افترضنا ان هو عنده الألفين جنيه جاهزين من شغلة واحدة بس، هيشتغل شغلانة تانية عشان يجيب 1000 جنيه. الشغلانة دي بتاكل لها كام ساعة في اليوم؟ 8 ساعات في اليوم، 6 في 8 ب 48، ده في الاسبوع 48 ساعة في الاسبوع خلاص. يبقى عنده في الـ في الـ في الـ في الاربع اسابيع قد ايه؟ يعني قرابة 190 ساعة. 190 ساعة مثلا، 190 ساعة عشان يجيب ال 1000 جنيه. الجماعة اللي عمالين يتكلموا ساعات الواحد بيضطر يتكلم بكلام ما يريد ان يتكلمه، لكن هتعمل ايه؟ ممشينك على حد الموز، لازم تتكلم عشان بس تسد الافواه المغالطه اللي عماله تتكلم هذا الكلام. لما يقول لك الراجل اساسا بيتجوز عشان يتمتع، طيب انا دلوقتي عندي 190 ساعه شغال فيها مرمطون علشان يجيب 1000 جنيه. هو الرجل لو أراد أن يتمتع مع المرأة بيتمتع بكم ساعة يعني؟ ساعة، ساعتين، ثلاثة، عشرة، في مقابل 190 ساعة، يعني قص 10 ساعات قبال 10 ساعات، يتفضل له 180 ساعة مرمطون ملوش فيها صاحب. مين اللي شقيان بقى؟ متعتين اللي بيتكلموا عليه. وبعدين زي ما بنقول الرجل لما بيتزوج المرأة في عبء أدبي على الأقل، بلاش عبء مادي، عبء أدبي، مسألة المواساة وإنه لازم يروح في الأفراح والأعياد والجنائز وأي مناسبات لازم يكون موجود فيها والكلام ده، مش ده كله عبء عليه؟ عبء بدني، وقد يكون عبء مالي، لأنه هيسيب شغله اللي هو بيجيب منه فلوس عشان يقدر يجامل ويعمل هنا وكده. الزواج تبعات ثقيلة جدا لا سيما في هذا العصر. فدعوة التمتع والكلام الغريب اللي هم بيقولوه ده، الحقيقة دعوة عندما نتكلم بصراحة ونتكلم بإنصاف، دعوة لا تثبت أمام البرهان الصحيح. فهو ابن عباس يقول خيار هذه الأمة أكثرها النساء. الرجل بيتزوج أكثر من امرأة أفضل من الذي يتزوج امرأة واحدة، ده المعنى الأول يعني، على أساس أن نفعه متعدي لأكثر من أسرة. وقد يكون الرجل غنيا وأصهره فقراء، يبقى برضو استطاع أنه إيه يحمل هذه الأسرة. يعني مثلا لما كان واحد حب يتجوز على مراته وبعدين قالت له طب أنت هتتجوز إيه؟ اللي أنت هتصرفه عليها لما تكون زوجة أنفقه عليها بدون زواج، طالما أنت يعني قلبك رهيف كده وخفيف قوي وعايز تخدم يعني، خلاص شوف أنت مين واديلها الألف جنيه. الكلام ده برضو كلام لا يستقيم. ليه؟ لأن أنا لما أتزوج المرأة أحمل أسرتها بالكامل وتبقى عبء علي ما أقدرش أتخلص منها. إنما المرأة لو أنا أنفق عليها وعلى أهلها وحصل لي أي إملاق ولا عايز أوسع في حياتي ولا أروح فسحة على الكلام ده، أقول لهم يا جماعة معلش الشهر ده أنا متأسف مش هقدر أديكم حاجة، لأن الحمل الأدبي غير موجود. فده المعنى الأول. المعنى اللي أقوى منه تزوج فإن خير هذه الأمة، لأن الكلام ده ابن عباس سأل سعيد بن جبير قال له أتزوجت يا سعيد؟ قال لا. قال له تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وده المعنى الأقوى. أنا قلت فيه معنيين، واحد أقوى من الثاني. المعنى الأقوى أن خير هذه الأمة، يقصد ابن عباس بها بهذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قال من هذه الأمة حتى لا يعترض بداود وسليمان. تعرف داود وسليمان مثلا داود كان له 90 امرأة وفي رواية 70، وسليمان كان كذلك، كما في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم تلد منهن امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان، ولدت إيه؟ مولودا غير مكتمل، نصف إنسان. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه الحكاية فوالذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. فيبقى ايه التقييد في هذا الكلام اللي هو ايه؟ خير هذه الأمة، هذه الأمة حتى ايه يخرج ذكر داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام. قال وقالت سرية الربيع بن خثيم، كان الربيع يعزل. هو ابن الجوزي عمال يجيب الفضلاء وعلى رأسهم الأنبياء ثم الصالحون، اللي هو لو كان التجافي عن الدنيا عن مثل هذا في الدنيا لكانوا هم أولى الناس بترك ذلك. فطالما أنهم قبة الفضل وفعلوا ذلك دل على أن ذلك ممدوح وليس بمذموم. سرية الربيع اللي هي كما قلنا الأمة، أمة الربيع بن خثيم رحمه الله، قالت كان الربيع يعزل. أنا إن شاء الله أختم يعني الدرس بتاع النهاردة بكلام زكي عن الربيع، لأني أعلم أن أغلب الجلوس لا يعرفون من هو الربيع بن خثيم. أما الربيع بن خثيم فهو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وده يدلك على أنه متقدم من التابعين القدامى الكبار. ليه؟ لأن ابن مسعود توفي في خلافة عثمان، فقد توفي قديما أظن سنة 33 أو يعني قريب منها، يعني أنا مش ضابط وفاة ابن مسعود. كان ابن مسعود إذا رآه قال يا أبا يزيد والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا قلت وبشر المخبتين. ده كلام ابن مسعود، وطبعا هذه شهادة عظيمة، أعظم شهادة ومنقبة للربيع. وكان يغض طرفه حتى أن الجارية جارية ابن مسعود كانت إذا فتحت الباب وجدت الربيع قالت له صاحبك الأعمى بالباب، من شدة غضه لبصر وإن هو طرفه لا يفارق الأرض، طرفه لا يفارق الأرض حياء من الله تبارك وتعالى. فقد رأيت أن أعطر هذا المجلس بذكر شيء من كلام الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى. فبيروي منذر الثوري قال، وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، وأخرجه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء، كان الربيع إذا أتاه الرجل يسأله يقول له اتق الله، يقول اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه، زي مسائل القضاء والقدر والحكمة من مسألة القضاء والقدر اللي انت مش عارف توصل لها. إذا استأثر الله عز وجل بشيء كما قال إبراهيم الحربي فله عنه، إله عنه يعني إيه؟ يعني كله إلى عالمه. لأنا عليكم في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، وما خيركم اليوم بخير، ولكنه خير من آخر شر منه. يعني المسألة بقت المفاضلة إيه؟ في الضعف والهوان، وليست المفاضلة في الفضائل، كما قال القائل إننا قوم أوتينا من العجز والهوان أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، كانوا يتفاضلون قديما بالعلم فيقال فلان أعلم من فلان، ونحن اليوم نتفاضل بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان. وزي ما بعض العلماء راقب الفرق ما بين القرون الخوالي اللي كان فيها السنة والإسلام والكلام ده، فقال كانوا قديما يدورون ما بين سنة وبدعة، والآن يدورون بين بدعة وردة. أنا مسألة إيه كل شوية، إيه كل شوية في النازل. فهو بيقول وما خيركم اليوم بخير ولكنه خير من آخر شر منه، وما تتبعون الخير حق اتباعه، وما تفرون من الشر حق فراره، ولا كل ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدركتم، ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. ثم يقول السرائر السرائر، يعني نقوا السرائر التي يخفين من الناس وهن لله بواد، التمسوا دواءهن وما دواءهن إلا أن يتوب ثم لا يعود. وروى منصور ابن المعتمر عن إبراهيم قال قال فلان ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد، إلا بكلمة تصعد إليه يرفع الإيه؟ العمل الصالح، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بكلمة تصعد يعني إيه؟ يعني من العمل الصالح لا ترد على صاحبها. وعن بعضهم قال صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. وقال آخر جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي مرة أمك حية. هو ده اللي خرج بيه عن الإيه؟ عن الذكر، لما سأله عن حياة أمه، أما فيما عدا ذلك فكان الربيع مشغولا بالذكر. وروى الثوري عن أبيه، أبوه هو سعيد بن مسروق، قال كان الربيع بن خثيم إذا قيل له كيف أصبحتم قال ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وطبعا ده يعني قمة التواضع والإخبات وهضم النفس. هذه الأمة أمة عظيمة. واحد زي الربيع بن حسين ده لو وجد عند غيرنا لاتخذوه حبرا، وده واحد من ملايين في هذه الأمة المجيدة التي تمتلئ بالفضل. وابنة الربيع قالت لأبيها: يا أبتاه ألا تنام؟ لأنه كان كثير السهر، كان كثير الصلاة، فيقول: يا بنيتي كيف ينام من يخاف البيات؟ البيات إن العدو يبيته، فأي واحد عارف إن العدو هيهجم عليه يستحيل يعرف ينام، وهو يقصد بذلك الموت. وقالت سرية للربيع: إنه كان إذا دخل عليه الداخل وفي حجره المصحف يغطيه. وهذا كان دأبا لبعض السلف أيضا، ليه كانوا يخفون أعمالهم؟ خشية أن يدخل عليها رياء. كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وانت عارف الإنسان إذا بكى القناة الدمعية بتستقبل الدمع وتنزل على الأنف على طول، يسيل الأنف على طول إذا بكيت. فكان الربيع يقول: سبحان الله ما أشد الزكام، عشان كل شوية يعد ينف بقى والكلام ده هو. وكان الأوزاعي رحمه الله يصلي فإذا دخلت أمه إلى مسجده وجدت مكان سجوده رطبا من دموعه. وانت عارف الإنسان البكاء دموع يعني أجفانه تذبل، فكان إذا أراد أن يخرج اكتحل حتى يشد جفنه، وحتى لا يقال له لما هذا الذبول فيكشف عمله. فكانوا يتعاملون مع العمل الصالح كأنه عورة، كانوا يجتهدون في إخفائها كما فعل الربيع ابن حسين. والربيع له مجاهدات، وهو مشهور بالزهد، وحسبك قول ابن مسعود فيه: وبشر المخبتين. ومع ذلك كان الربيع يتسرى، كان له أكثر من سرية. وهذا لو كان شيئا مذموما لكان هؤلاء الفضلاء أبعد خلق الله تبارك وتعالى عنه. وأما المطعم اللي هو بقى المحور الثالث الذي ذكره ابن الجوزي على أساس أنه من الدنيا، فهذا إن شاء الله غدا أو اليوم يعني في مثل هذا الموعد نستوفي الكلام عليه بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.